الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما كان أعظم خشوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لربه وأخشاهم وأشدهم خشية وخشوعا لله رب العالمين. ومن أعظم خشيته لله ومحبته له وإجلاله له وتعظيمه له خشوعه في صلاته ورقة قلبه في الصلاة وغيرها من العبادات. فأما خشوعه صلى الله عليه وآله وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، كما عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما عند أحمد والنسائي بإسناد حسن. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه سبحانه واجتماعه عليه جل وعلا. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيخففها. وأرسل مرة فارسا طليعة له، وقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، كما عند أبي داود والبيهقي بإسناد صحيح، ولم يشغله ما هو فيه من الصلاة والإقبال على الله عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. أخرج أحمد والنسائي واللفظ لأحمد. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، فقال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. قال الشيخ شعيب في تحقيق زاد المعاد: سنده صحيح، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي، وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق، فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني، وحسنه شعيب. وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. قال جابر رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي. رواه مسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. وقال صهيب رضي الله عنه: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه. والحديث في السنن والمسند بسند صحيح. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. أخرجه البيهقي في السنن وفي الشعب والدارمي. وإسناده جيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، فحديث باطل. ذكره الدارقطني. وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. قال الشيخ شعيب في تحقيقه على الزاد: أبو غطفان ثقة كما في التقريب وأصله، وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدارقطني حين سئل عنه. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، رواه أنس وجابر وغيرهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنق حتى سال لعابه على يده صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقراء فسجد على الأرض ثم صعد عليه. متفق عليه. وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر من بين يديه، فما زال يدافعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه الألباني. ويدارئها يفاعلها من المداراة وهي المدافعة. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف، وهو حديث حسن. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. ذكره الإمام أحمد وهو في السنن، وقد ضعفه الألباني وغيره. وكان ينفخ في صلاته، ذكره الإمام أحمد وهو عند النسائي أيضا بإسناد حسن. قال ابن القيم رحمه الله: وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وقد عمل به هذا الحديث أحمد، فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه. وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. وكان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر. وأما رقة قلبه صلى الله عليه وآله وسلم وبكاؤه في الصلاة فقد وقع ذلك في مواطن كثيرة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه قهقها، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله تعالى، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال. من الحالات التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يأتي: بكاؤه صلى الله عليه وسلم من خشية الله في صلاة الليل. قال بلال: يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أخرجه ابن حبان وصححه شعيب وجود إسناده الألباني. ومن ذلك بكاؤه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خشية الله جل في علاه. فعن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في مختصر الشمائل للترمذي. ومنه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. ومنه بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند فقد الأحبة. بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم فجعلت عيناه تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. ومنه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة إحدى بناته، قيل هي أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. فعن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. أخرجه البخاري. وقد بكى صلى الله عليه وسلم أيضا عند موت ابنة له. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي تشرف على الموت، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه. فصاحت أم أيمن فقال: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل وصححه الألباني. وبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاة أحد أسباطه. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينه، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنه. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فقعده في حجره ونفسه تقعقع، قال: كأنها شن. وفي رواية: تقعقع كأنها في شنة. الشن القربة البالية. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وفي رواية: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت عثمان بن مضعون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل. ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تدرفان. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء مؤتة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهم. أخرجه البخاري. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبر أمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. أخرجه مسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم عند سعد بن عبادة وهو مريض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها، فقال: قد قضى، أي مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه. الحديث، وهو حديث متفق عليه. وبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. أخرجه ابن ماجه وأحمد وحسنه الألباني. وبكى صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر وهو يصلي ينادي ربه وأدعوه حتى أصبح. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. أخرجه ابن خزيمة وأحمد وصححه الألباني وغيره. وبكى صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم سجد، فلم يكد يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، وذكر الحديث وقال: فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن تغشاكم. وفيه: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقال الألباني والأعظمي: إسناده صحيح. وصححه الألباني في مختصر شمائل الترمذي. وبكى صلى الله عليه وسلم لقبوله الفداء في أسرى معركة بدر. ففي حديث عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. ولما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم، أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لهم الغنيمة، رواه مسلم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الآية، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أخرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أرفع الناس مقاما وأعلاهم منزلة، ومع ذلك كان يتواضع لله تبارك وتعالى ويخشع لله عز وجل في الصلاة وفي غيرها، ويبكي من خشية الله رب العالمين ورحمة لعباده. فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.